بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس مجموعة أسئلة. الأخت أم مطر من عمان أجبنا عن بعض أسئلتها. في سؤالها الخامس تسأل، تقول يعني في أزمة كورونا يصلون في البيت، يعني الزوج والأولاد وكذا، تقول يعني هل يجب علي أن أصلي معهم؟ أختي أم مطر بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة لا في المسجد ولا في البيت، ولذلك لو لم تصلي معهم لا حرج عليك في ذلك، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أنك تشهدين الصلاة مع زوجك وأولادك. منظر الجماعة جميل، واجتماع الأسرة في العبادة أيضا شيء أجمل حينما تجتمعون في الطاعة وفي العبادة، بارك الله فيكم. لكن لو لم يحصل ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة. أم مطر تسأل عن أذكار الصباح، تقول هل يمكن أن آتي بها قبل أذان الفجر؟ الجواب لا يا أم مطر، أذكار الصباح تبدأ من بعد دخول وقت الفجر، ووقت الفجر يبدأ متى؟ من أذان الفجر. فإذا أذن الفجر جاز لك أن تأتي بأذكار الصباح، على قول من أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن تبدأ بعد صلاة الفجر، وبعضهم يعني يتوسع في هذا. عموما الراجح من قول أهل العلم أنك لو أتيت بها بعد الأذان، يعني رددت خلف المؤذن ثم قلت الدعاء ثم صليت السنة القبلية، سنة الفجر القبلية، وجلست في هذه الفترة فترة زمنية يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، وجبت أذكار الصباح، هذه نعمة من نعم الله. أما قبل الأذان لا، هذا من قيام الليل ومن أذكار واستغفار الليل. أبو محمد من السعودية يسأل عن تفسير قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يقول ما معنى الوحي هنا؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للفظة الوحي تطلق على معاني. المعنى الأول نزول الناموس الذي هو جبريل عليه السلام على الأنبياء والمرسلين، فالله جل وعلا جعل جبريل وهو أفضل الملائكة الواسطة بين الله وبين أنبيائه في تبليغ الشرع والدين، وهذا ليس مضطردا. فموسى عليه الصلاة والسلام يكلمه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج كلمه الله كفاحا، يعني من دون واسطة جبريل، ولكن الغالب أن جبريل ينزل بالوحي إلى أنبياء الله عز وجل ورسله. الأمر الثاني الإلهام. الإلهام هذا نوع، هذا أحد معاني كلمة الوحي، ولذلك قال الله جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها، ألهمها، وأيضا يلهم البشر. ومن جملة ذلك ما جاء في قصة أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه الآيات. قال العلماء هنا المقصود بالوحي الإلهام، والإلهام أحد أنواع الوحي الذي كان يعني يجريه الله عز وجل على أنبيائه ورسله، لكنه لا يحكم على الإنسان بأنه قد أوحي إليه. ولذلك حتى نزول الملك أحيانا قد يكلم الملك شخص، لكن ليس بالضرورة أن يكون نبيا، ليس بالضرورة أن يكون نبيا. ولذلك جماهير العلماء من السلف والخلف على أن النبوة في الذكور وفي الرجال، في الرجال وليس في النساء. وأما وأوحينا إلى أم موسى وما أوحاه الله إلى مريم، هذا كله من الإلهام، أو قيل بأنها رؤيا منام أيضا، يريها الله عز وجل في منامها فتستيقظ، يعني تعلم بأن هذه من الله عز وجل، فتجري على يعني على هذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قول الله وأوحينا إلى أم موسى هو إلهام، وقيل منام، بارك الله فيك. يلا ما نحب نطول على اللي ينتظرون. تفضل يا أم محمد. أم محمد من رأس الخيمة.
السلام عليكم
يا أم محمد.
ألو.
تفضلي أختي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بغيت أستفسر عن عندي
بنت. ممكن تخفضين التلفزيون يا أم محمد؟
لحظة.
أخفض التلفزيون وكلميني من الهاتف رجاءً.
ألو.
يلا أختي تفضلي.
لو سمحت بغيت أستفسر عن بنتي.
إيه.
فيها يعني بنتي من أصحاب الهمم.
إيه.
وعندي استفسار إذا يعني هي يوم القيامة كيف بتكون، يعني بتعرفني أو شيء؟ هي ما تتحرك ولا تتكلم ولا شيء.
إن شاء الله.
فأبقى أشوف يعني هي يوم القيامة بتعرفني.
إن شاء الله.
وهل هي تكون شافعة لي يوم القيامة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وبعد عندي سؤال ثاني.
أها.
عندي والدتي دائما تبكي ما أعرف ليش.
أيوة.
يعني كل وقتها تبكي، إذا فرحت تبكي، إذا يعني سمعت خبر تبكي، إذا يالسين وياها الحين أنا أكلمك يا شيخ وهي تبكي.
أيوة.
ما أعرف ليش، أبغيك تنصحها.
إن شاء الله يا أم محمد.
يلا مشكور.
مرحبا أهلا وسهلا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال واحد برضه.
تفضل.
إذا كان عندي مبلغ استحق عليه زكاة، فهل يجوز أن أخرج زكاة هذا المال من مال آخر، مثل كمال الراتب أو مال حصلت عليه، ولا لازم ينفصل من نفس المال؟
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضل يا أم صالح.
أيوة.
تفضلي.
السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته.
طيب عندي سؤالين.
اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون. يا ام صالح.
يا ام
يلا تفضلي.
عندي في سمع لي اربع ركعات اللي ما فيها تسليم.
ايه. يقولون
عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ايه.
اربع ركعات اللي ما فيها تسليم، اول مره اسمع.
وين هذه؟ في اي وقت؟
يعني بعد صلاة العشاء.
إيه إن شاء الله.
بعد صلاة العشاء.
عندك سؤال ثاني؟
في سؤال ثاني. يوم عليك قلاء من رمضان.
إيه.
وصمت. بعدين فطرت. القلاء أول صمت بعدين فطرت، يعني كذي فطرت مثل الساعة 10 كذي.
ليش فطرت الساعة 10؟
سمعت انا من قريب سمعت انها يوم عليك الله وصمتت اللي فطرت عليك اليوم اللي فطرتها والقلاء رمضان.
هو السؤال ليش افطرتي وش السبب؟
كلية فطرتي يعني
من دون سبب.
من دون سبب
ان شاء الله. يا مصالح عندك سؤال اخر؟
لا حياك الله. طول الله عمرك وجزاك الله خير.
مرحبا مصالح مرحبا. تفضل يا كوثر. كوثر من العراق.
نعم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
إذا ممكن بس سؤال دا أسأل بخصوص إذا موظفة أو طبيبة مسؤولة.
إيه.
يعني أي حال يعني المهم هي مسؤولة موظفة يعني كمرأة، يجوز خروجها خارج البلد بدون محرم كحضور مؤتمر أو دورات أو ورشة عمل؟
إن شاء الله.
سؤال.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، مرات أحيانا كربة بيت أو أي مرأة بالمطبخ من الاستعجال تستخدم اليد اليسرى بالأكل بالشرب يعني يجوز هذا لو بيئتم؟
إن شاء الله يا أختي كوثر.
شكرا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي أربع أسئلة للوالدة بعد.
تفضلي.
الوالدة بعد الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من عبيدك الصالحين والمتطهرين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا اللفظ جائز؟
ممكن تعيدي لي يا مريم الأخير، اللهم اجعلني من التوابين.
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
أيوة.
واجعلني من عبيدك الصالحين.
أها.
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
إن شاء الله.
السؤال الثاني.
أيوة.
هل حفيد مرتبوي من زوج يعني مرت ابوي هي الزوجة الثانية محرم على الوالدة.
كيف من هذا من؟
حفيد مرت ابوي.
حفيد مرت ابوك.
ايوه بس يعني حفيد ابوي بعد بس زوجته الثانية. من زوج محرم حق امي؟
اي طيب.
واضح؟
واضح هنا.
والسؤال الثالث هل ولد طليق اختي محرم حق الوالدة بعد؟
ولد
اختي تزوج وعنده ولد، هل هذا الولد محرم حق الوالدة؟
ان شاء الله.
والسؤال الاخير هل يجوز لبس الذهب المخلق؟
ان شاء الله.
شكرا.
اهلا وسهلا. ام مطر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
طيب يا شيخ اريد اسال عن قراءه القران قبل صلاه الفجر.
ايه
هل هو في حكم قرآن الفجر من قرآن الفجر كان مشهودة ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ أنا من يعني من أذكر أذكار الصباح أقول اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وعندما أمسي أقول اللهم أني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك، هل في هذا يعني هل في هذا جائز شرعا؟
إن شاء الله يا مطر.
السؤال الثالث يا شيخ هل خال زوجي يعتبر من محارمي عادي أسلم عليه وأقبله على الرأس أو مثلا أني مثلا أقوم بتدليك يعني أسوي له علاج مساج وتدليك باليد وبالرجل؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ وآخر سؤال إن شاء الله، ما حكم اللي مثلا إحنا عندنا مجموعة واتس أب مثلا اليوم توفت عندنا حرمة نبي نسوي لها ختمة، إيه؟ أنا فلانة مثلا عن طريق الواتساب يا فلانة أنا بأخذ الجزء الأول الزميلة سيان تأخذ الجزء الثاني لحد ما نكمل 30 جزء من القرآن، هل هذا يجوز؟ هل هذه الختمة تجوز على الميت قراءة هذه الختمة عن طريق الواتساب ما نجتمع في مجلس؟
إن شاء الله.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
مرحبا.
في أمان الله.
مع السلامة. فضل توفيق.
في حالك يا شيخ.
أهلا وسهلا يا توفيق.
الله يبارك فيك يا شيخ، بارك الله فيك جزاك الله خير. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول ضحية العيد يعني إذا اشتريتها هل مثلا إذا كان حد قال لي مثلا هي ب 850 هل أنا يعني نماكس فيها ننزلها مثلا ولا نشتريها زي ما يقول لي البايع يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني في الصلاة الجهرية يعني في الفجر وفي في 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 المغرب والعشاء من الإمام يصلي بيها يعني هل نصلي معاه سورة الفاتحة أو نكتفي بالاستماع؟ ما في ناس تقول لي لازم تقرأها سورة الفاتحة مع الإمام.
إن شاء الله يا توفيق.
الله يرحم والديك يا شيخ.
والديك مرحب ومسهل.
بارك الله.
تفضل يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحب يوسف.
شيخ عندي سؤالين.
أيوة.
السؤال الأول والدتي كبيرة في السن يعني جدتي عندها أمراض مزمنة أمراض كثيرة مزمنة
ايه.
وبعدين كشفوا عليها في المستشفى وهي عليها العدة يعني جدي توفى وهي عليها العدة وما خلصتها وكشفوا عليها ومرضات غير مسلمات ودكتور بعد.
طيب أبشر يوسف.
جزاك الله خير. السؤال الثاني
أيوة.
أبا أنت قلت في مرة قاعد يعني واحد يسألك عن الحجة وعن هذا الأشياء وانت قلت له في طلاب العلم في السعودية مختصين في هذا الشيء يعني أبغى منك تدلني عليهم يعني
إيش هذا في موضوع إيش
الحجة؟
الحجة
إيه
يعني قصدك النيابة في الحج توكيل واحد في الحج؟
إيه أبغى تدلني على أحد يعني مثلا تعطيني رقم أو
إن شاء الله يا يوسف. اسمع الجواب. طيب اكتفي بهذا القدر ان شاء الله، اذا بقي وقت ان شاء الله نفتح الاتصالات. ارجع الى الاخ ابو محمد من السعوديه يسال يقول بعد بالنسبه لاذكار الصلوات يقول نقرا دائما بعد كل صلاه قل هو الله احد وقل اعوذ رب الفلق ورب الناس، يقول كيف نرتب القراءه يقول كيف تكون متتابعه او متفرقه؟ اخوي ابو محمد بارك الله فيك، اولا بالنسبة للآيات والسور التي تقرأ بعد كل صلاة هي كالتالي: أولا آية الكرسي تقرأ بعد كل صلاة، ثانيا قل هو الله أحد، ثالثا قل أعوذ برب الفلق، رابعا قل أعوذ رب الناس. هذه السور والآيات اللي تقرأ بعد كل صلاة. بالنسبة لتكرار سورة قل هو الله أحد والمعوذتين ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكرر بعد كل بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر، ولذلك هذه تكرر في أذكار الصباح وأذكار المساء. عندنا حديث، هذا الحديث فهم منه بعض العلماء وبعض مشايخنا على أنه يسن تكرار أو القواقل الثلاثة المعوذات بعد المغرب وبعد الفجر، وبالتأمل لا نجد بأن الحديث يدل على هذا، وإنما تداخلت أحاديث فيما يتعلق بأذكار الصباح وأذكار المساء، كونها من يعني في المساء كونها أيضا في الصباح، فظن بعض العلماء بأنها تكرر بعد المغرب وبعد الفجر، وهذا لا يظهر لي أنه صحيح. ولذلك أخي الفاضل تقرأها، تقرأ آية الكرسي بعدين قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق ورب الناس، تكتفي. بالنسبة لأذكار الصباح والمساء نعم تكرر القواقل هذه، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات. وإذا حبيت تقرأ قل هو الله أحد ثم قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس ثم ترجع مرة ثانية بهذه الطريقة ما في بأس، والأمر في هذا واسع. أم عبد الرحمن من أبو ظبي تقول يعني بالأمس سألت تقول هل يجوز الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال على مستوى صغير جدا؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال أهل العلم في خلاف بينهم على قولين. القول الأول قالوا بأن هذه من جملة العادات ولا بأس بها، قال بهذا بعض المعاصرين. القول الثاني قالوا لا، بأن هذه لها ارتباط عبادي ولذلك لا يجوز لعدم الدليل، لأنه لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ما يدل على مشروعية هذا الأمر. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بمولده، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا هم احتفلوا أيضا بمولده ولا بمولد أولادهم، فلم يثبت عنهم في هذا شيء. ومسألة الاحتفال بميلاد الأطفال إنما طرأ في السنوات المتأخرة وما كان معروفا عند المسلمين، وإنما طرأ وأتاهم من أمم أخرى. ولذلك أختي الفاضلة يعني الأصل أن الإنسان يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والفرح بالمولود عند ولادته شكرا لله عز وجل. نأتي بالعبادات التي جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، منها الأذان في أذن المولود اليمنى، وقد ورد في هذا الحديث لا بأس بإسناده، وأما الإقامة فلا يصح الحديث في هذا، يؤذن في أذنه اليمنى ثم يحنك بتمرة لينة جدا أو بعسل في منطقة نبات الأسنان، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أهل المدينة بأولادهم يحنكهم. من أهل العلم من قال بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والراجح والقول الثاني بأن هذا عام، هذا عام. وهذه طبعا سبحان الله العظيم لها أثر، على لأن الطفل لما يولد تكون نسبة الجلوكوز في الدم منخفضة جدا، فوجود مثل هذه المادة الحلوة السكرية في بداية الولادة كفيلة وفي رفع نسبة السكر في الدم بحيث يكون في مستوى الاعتدال. الأمر الآخر تسميته يوم السابع، يسمى يطلق عليه الاسم سواء ذكر أو أنثى، وكذلك العقيقة للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وأيضا يحلق شعره ويتصدق بوزنه مبلغ مالي. هذا هو الفرح بهذه الهبة وهذه المنحة من الله عز وجل. أما بقية الأشياء فلا، لأن طبيعة الإنسان الله عز وجل جعل لكل مخلوق عمر له ابتداء وانتهاء، كل يوم يمر على الإنسان يقربه إلى الأجل، أليس كذلك؟ بلى، كل يوم الآن عمر الإنسان 60 سنة، مضى من عمره 10 سنوات، كم بقي؟ 50، مضى من عمره 40، بقي هكذا. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يعني ينتبه لنفسه وينتبه لحاله، وما في أجمل ولا أروع من أن نكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يمنع يا أخت الفاضلة من الإتيان بالهدايا وتفريح الأطفال واستهدافهم يعني التربية الذهنية والعقلية والعلمية والإيمانية والشرعية، وأيضا الالتفات إلى الجوانب البدنية، من يعني العناية بهم في الأمور الصحية الطبية، فما في داعي أخت الفاضلة، وحاولوا قدر المستطاع أن تربطوا أولادكم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نحن يعني للأسف ليس كل ما هو عند الآخرين يصلح لنا، لا ليس كل ما عند الآخرين يصلح لنا، قد يصلح لهم هم لكن ما يصلح لنا. وهذا مثل ما ذكرت لك ديننا دين فرح وسرور، لكن تقييد هذا وجعله عيد يعود ويتكرر، هذا هو محل الكلام عند أهل العلم. زهرة من الجزائر تقول يعني اشترت أضحية أو تريد أن تشتري أضحية لكن وجد بها كي نار في أذنها، تقول ما حكم التضحية بها؟ زهرة بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أربع من الأضاحي فيها عيوب: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة المريضة. بالنسبة لهذه العيوب ما هو أعلى منها فمن باب أولى، مثل العمياء، مثل مقطوعة الرجل، مثل مقطوعة اليد مثلا، هكذا. بالنسبة لبعض العيوب منها ما يكون من أصل الخلقة، فهذا لا بأس به، كأن تكون مثلا مقطوعة القرون من أصلها، أو مقطوعة الإلية، أو ليس لها إلية أصلا، يعني خلقتها هذه، لأنه يوجد نوع من الأنعام ما لها إلية. كذلك لبعض الغنم يسمونها عند العرب يسمونها الوسم، وسم. الوسم هذا إما أن يكون كية نار، وإما أن يكون شرطة سكين أو شيء من هذا القبيل. فهناك المقابلة اللي شقها من الأمام، والمدابرة شقها من الخلف مثلا، هذه يكره كراهة. كذلك الوسم اللي في النار قال يكره كراهة، لكن بالنسبة للأضحية الصحيحة ولله الحمد. فإذا اشتريت أضحية فيها وسم كية نار ما في بأس، والتضحية بها جائز ما دام أن بقية الشروط متوفرة ولله الحمد والمنة. أم محمد من رأس الخيمة تقول عندها بنت من أصحاب الهمم، تقول يعني ما وضعها يوم القيامة. أختي أم محمد الله يبارك فيك يعوضك خير يا رب. بالنسبة لهذه البنية لا شك بأنها شفيعة لك عند الله سبحانه وتعالى، وربنا جل وعلا قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ولذلك نرجو الله عز وجل أن تكون هذه البنية إن شاء الله معك في الجنة إن دخلت الجنة، ونسأل الله لك الجنة وللجميع. أسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن يعيدنا وإياكم من النار. هناك بعض العلماء ذهب إلى أن مثل هؤلاء الذين فقدوا عقولهم أو من البله أو شيء من هذا القبيل يجرى لهم امتحان يوم القيامة، فالله يمتحنهم، فمن آمن أدخله الجنة ومن كفر أدخله النار. وهذه المسألة من المسائل المشكلة عند كثير من أهل العلم لتنوع الأدلة الواردة في هذه المسألة، لكن الذي يظهر بأنها ما دام أنها ولدت غير مكلفة فإن شاء الله تكون معك في الجنة. أم محمد تقول والدتي دائما تبكي يعني لسبب ولغير سبب، تقول حتى الآن وهي تشاهدك الآن وأسألك تقول تبكي، يعني ما السبب؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عن الوالدة، واضح بأن الوالدة قلبها طيب ورحيم، اللهم بارك، هنيئا لها، فمن الناس من لديه رحمة ورقة، ولذلك دمعته حاضرة في كل مشهد من المشاهد وفي كل حال من الأحوال. لكن بطبيعة الحال البكاء أنواع، هناك بكاء الحزن والدمع فيه حارة، وهناك بكاء الفرح والدمع فيه باردة، وهناك بكاء الخوف مثلا. لكن أن يكون البكاء دائما لا، هذا يعني يحتاج إلى الإنسان أن يراجع نفسه، أن يعني يتفكر ما هو السبب، لأنه ليس مطلوب من الإنسان أن يبكي على كل حال. البكاء له وقت، البكاء له ظرفه، البكاء له سببه. أما أن تكون الدمعة حاضرة دائما فيوجد من الناس لكن لا لسبب ما يدرى، ممكن أن يراجع الطبيب في مثل هذا، ممكن تراجع الوالدة الطبيب، ممكن أنها تشوف طبيبة مثلا تراجعها في مثل هذه المسألة. وإن كان في الأصل بأن هذا يدل على رقة في القلب وعلى رحمة في الصدر، يعني عندها رحمة وعندها رقة اللهم بارك، لكن الحقيقة لأن البكاء دائما يعني يخيم على المحل والمكان شيء من الحزن والقلق، فطبيعي جدا أن الإنسان إذا شاف الوالدة
تبكي أنه ينتبه ويحزن وكذا، قد لا يفهم ما معنى البكاء، قد يتهم نفسه أنه تبكي بسببه وشيء من هذا القبيل. فقولي للوالدة البكاء من خشية الله، هذا علامة الإيمان، البكاء في حال الفرح هذا يعني يحصل عند كثير من الناس يبكون عند الفرح. البكاء العاطفي لمشهد من المشاهد المؤثرة مثلا تدمع العين وتفيض بالدمع طبيعي، لكن أن يكون البكاء ديدا الإنسان وهجيراه وعادته وطريقته، لا، هذا يدل على أن المسألة فيها شيء. ولذلك ما في بأس أنها تراجع الطبيب. إذا قال الطبيب والله ما في شيء، خلاص أنتم الآن أصبح عندكم مثل ما يقولون مناعة، يعني الوالدة إذا بكت أو ما بكت الأمر طبيعي، بحيث أن صار عندكم تشبع ومناعة على أن الأمر هذا طبيعي، يعني ما تقلقون. إذا وصلتم إلى هذه المرحلة من المناعة والتشبع إن شاء الله ما عليكم بأس. راشد بن أبو ظبي يقول الشخص إذا كان وجبت عليه الزكاة لازم يطلع الزكاة من نفس المال ولا يطلع من مال آخر؟ لا، يطلع من مال آخر، ليس شرطا أن يكون من نفس المال. يعني أفترض يا راشد أنت اليوم وجبت الزكاة، ها، وناوي بكرة تطلع الزكاة، ومن بكرة جاك الراتب، طلع من الراتب، ما فيها شيء، طلع من الراتب لأنه ملكك. بعض الناس الآن يعتقد بأن زكاة المال لازم من عين المال، لا، مو بصحيح. الآن المال اللي عندك في البنك اللي حاطه في المصرف الآن أنت وديعه، ها، هو قرض بالنسبة لك. ما العين المال اللي أنت حطيته ما هو موجود الآن، لأنه اختلط مع أموال أخرى، ولذلك أنت حقك الرقم فقط، أنت الآن تملك الرقم. كم عندك في البنك يا راشد؟ عندك كذا مثلا، الله يرزقك الملايين يا راشد، عندك المبلغ الفلاني، ها، هذا المبلغ الرقم، بس الرقم جيت تسحب عطوك، ما هو الدراهم اللي أنت دخلتها، لا، يعطونك دراهم بنفس العملة وبنفس القيمة، هذا المقصود. ولذلك من أي مال عندك تخرج الزكاة راشد؟ أنا أحيانا بعض الناس يقول والله أنا حال الزكاة علي، حلت الزكاة علي، لكن ما عندي سيولة وما أستطيع أسحب، عنده مشاكل، يمكن يقترض، يمكن يقترض من واحد يطلع الزكاة على أساس أنه يسدد بعدين. هذه في حالات يعني دقيقة وخاصة، بارك الله فيك. أم صالح من أبو ظبي تقول أنا سمعت 4 ركعات ما فيها تسليم بعد صلاة العشاء، تقول هل هذا، تقول ما يعني أول مرة أسمع فيها. أم صالح الله يرضى عليك، هذا ورد فيه أثر عن ابن مسعود، أما حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فضعيف، ما يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ابن مسعود رضي الله عنه قال من صلى 4 ركعات بعد صلاة العشاء قبل أن يخرج من المسجد لا يسلم بينهن كن كعدلهن من ليلة القدر. هذا الأثر محل بحث عند أهل العلم أيضا، منهم من يضعف الأثر يقولون ضعيف، ومنهم من يصحح الأثر، ومنهم من يصحح إسناد الأثر لكن يقول المتن فيه نكارة. وأعتقد أن هذا صعب عليك يا أم صالح تفهمين، هذا كلام أهل العلم، لكن عموما ورد بأن هذا من قول ابن مسعود، قالوا وله حكم الرفع. وبعضهم قال بأن يعني مسألة التسليم قالوا هذه أيضا ضعيفة، أنه ما يسلم بين ركعتين. عموما لو صليتي هذه ما عليك شيء، لكن الأفضل تصلي ركعتين ركعتين إذا حبيتي. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع بعد صلاة العشاء إلى بيته صلى 4 ركعات. طبعا العلماء يقولون هذه من قيام الليل، يعني صلي ركعتين ركعتين. أم صالح من أبو ظبي تقول يعني بالنسبة للشخص اللي عليه قضاء وصام وبعدين أفطر متعمدا ماذا عليه؟ أم صالح الله يرضى عليك ويبارك فيك، عندنا قاعدة مهمة وضابط مهم في هذه المسألة، أن كل صوم واجب يحرم على الإنسان أن يفطر فيه لغير سبب. واضح عندك؟ كل صوم واجب يحرم على الإنسان أن يفطر فيه لغير سبب. مثل ماذا؟ عندنا صوم رمضان هذا واجب، ما يجوز الإنسان يفطر فيه من غير سبب. عندنا صوم القضاء اللي أنت الآن سويتيه ما يجوز وحرام عليك تفطرين فيه من غير سبب. عندنا صوم النذر، الصوم النذر هذا واجب ما يجوز الإنسان يفطر فيه. عندنا صوم الكفارة، بمجرد أن يبدأ الإنسان بصوم الكفارة يحرم عليه أنه يفطر في هذا اليوم، يفطر في هذا اليوم. فلاحظتي، احفظيها قاعدة، وكل إخواني وأخواتي شاهدوني، ما يجوز ويحرم على الإنسان يفطر من غير سبب. أما إذا وجد سبب سفر ولا مرض ولا العادة الشهرية للمرأة مثلا هذا عذر. الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من أفطر في صوم القضاء متعمدا وجب عليه أن يصوم يومين، هذا اليوم واليوم الآخر. لكن الراجح من قول أهل العلم أنه عليه القضاء فقط مع التوبة والاستغفار. فالذي عليك يا أم صالح أنك تتوبين إلى الله وتستغفرين الله وتندمين على أنك أفطرت من دون سبب، ها، وتقضين يوم واحد فقط، ما تجيبين يومين. أما صوم النفل الاثنين الخميس الأيام البيض مثلا أي صوم، ها، يجوز للإنسان أنه يفطر من دون سبب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولذلك عندنا قاعدة يجوز للصائم أن يفطر في صوم النفل بعد الشروع فيه، يجوز للصائم أن يفطر في صوم النفل بعد الشروع فيه. طيب خلاصة الجواب يا أم صالح، تقولين أستغفر الله وأتوب إلى الله وتندمين وتعلمين بناتك وتعلمين النساء اللي عندكم، تقولين انتبهوا، تقولي لهم انتبهوا، اللي تقضي ما يجوز لها تفطر من عند رأسها. أما إذا كان بعذر ما في بأس. كوثر من العراق تقول إذا كانت المرأة موظفة طبيبة أو موظفة عموما، ويعني هل يجوز لها أن تسافر فيما يخص العمل يعني خارج البلد من غير محرم؟ أختي كوثر الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لمسألة المحرم في السفر مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن المحرم واجب على المرأة إذا أرادت السفر، والمحرم هو من يحرم على المرأة على التأبيد كأب أو أخ أو ابن أو ابن أخت أو ابن أخ مثلا أو يكون زوج. هؤلاء هم الذين يطلق عليهم بأن محرم طبعا مع الزوج، الزوج زوج المرأة. هذا القول ذهب إليه جمع من أهل العلم، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. القول الثاني قالوا بأنه يجوز بشرط أن تكون مع رفقة مأمونة، وفي بعض العلماء من يقول بهذا القول قالوا لا، زيادة أمن الطريق، يعني مع الرفقة المأمونة أن يكون الطريق آمن. الذي يظهر يا أختي الفاضلة بأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم لصراحة الأدلة، إلا في حال الضرورة القصوى مثل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كما نص على ذلك العلماء، منها أن تكون في حالة حرجة تحتاج السفر وليس معها محرم مثلا، وبقاؤها يترتب عليه إزهاق نفسها أو شيء من هذا القبيل، ممكن في مثل هذه الحالة. كوثر تسأل تقول أحيانا ربة البيت تكون في البيت تشتغل في المطبخ وكذا، وأحيانا تشرب أو تأكل أو تناول شيء باليد اليسرى للضرورة، تقول ما حكم ذلك؟ أختي كوثر الله يرضى عليك، طبعا بالنسبة للتناول باليد والأكل أو الشرب من أهل العلم من ذهب إلى أنه مكروه كراهة تنزيهية، قالوا لأن عندهم قاعدة أن كل ما يتعلق بالآداب الشرعية هذه إذا كان أمرا فيحمل على الاستحباب، وإن كان نهيا فيحمل على الكراهة. والقول الثاني قالوا نعم يقولون بهذا القول إلا إذا صحبته قرينة تدل على أنه واجب أو على أنه محرم، واجب إذا كان أمرا ومحرم إذا كان نهيا. ومن جملة ذلك مسألة الأكل والشرب باليد اليسرى باليد الشمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب باليد اليسرى باليد اليسرى، ولذلك جاء في حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام قال طاشت أكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام فطاشت يدي في الصحفة في يعني الإناء، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ولذلك المسلم مطالب بمخالفة الشيطان وجوبا وجوبا. وأيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمين، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دعا عليه فشلت يده. العلماء طبعا قالوا بأن هذا لأنه قالها على سبيل الكبر كان متكبرا، قيل بأنه كان من المنافقين وكان متكبرا، يعني رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة، إذا اضطر الإنسان اضطر اضطرار ما في بأس، لكن إذا كان ليس هناك ضرورة فلا يأكل ولا يشرب بشماله ولا يعطي ولا يأخذ بشماله. وطبيعي بأن كما لا يخفى بأن الله عز وجل من خلال نصوص شرعية في الكتاب، من خلال ما أوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن اليمين للطيبات وأن الشمال للمستقدرات، ولذلك الإنسان يستعمل شماله فيما يستقدر ويستقبح، وأما اليمين فهي للطيبات. مريم أبوظبي تقول: الوالدة بعد الوضوء تقول: اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، واجعلني من عبيدك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مريم بارك الله فيك ورضي الله عن الوالدة وحفظها، قولي لها تشكر على هذه الأدعية الطيبة، لكن هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، ما ورد، ولذلك تلتزم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه أذكار مقيدة. مقيدة كيف مقيدة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام وظفها في هذا المكان، نحن ما يجوز لنا لا نزيد ولا ننقص منها. لكن في غير الوضوء مثلا بعد ذلك مثلا ما في بأس، تقول: اللهم اجعلني مثلا من عبادك الصالحين، اجعلني من المتطهرين، اجعلني ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزن، ما في بأس. أو تقول هذا في السجود مثلا. ولذلك جاء عند مسلم والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي زيادة محل كلام وبحث عند أهل العلم، صححها جمع من العلماء وضعفها الجمهور، قالوا: اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين فتحت. قالوا هذه الزيادة ضعيفة، وبعض العلماء صححها كما ذكرت لك، لكن لو قالتها ما في بأس. إذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يعني لو قالت واكتفت خلاص، هذا الدعاء الموظف، سلمي على الوالدة وقولي لها تلتزم بهذا الأمر، والباقي لو دعت في السجود ولا خارج الصلاة إن شاء الله دعواتها مقبولة. مريم تسأل تقول: بالنسبة لحفيدة مرت أبوي، هل هو محرم؟ أختي مريم الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للرجل إذا دخل على المرأة حرمت بناتها عليه بالنسبة لمن الوالد. أما بالنسبة للأولاد لا يحرمون على بنات الوالد، لا يحرمون على بنات الوالد. فإذا كان الوالد عند هناك ولد من زوجته الثانية، هذا الولد ليس محرم لكم، لأنه مو بأخوكم، هذا أبو رجال آخر، ولذلك ما يجوز لكم أن تكشفوا عليه. ويجوز له أيضا أن إذا وافق الوالد أن يتزوج أحد بنات الوالد. مريم تسأل تقول: هل ولد طليق أختي محرم للوالدة؟ هل ولد طليق أختي محرم للوالدة؟ أختي الفاضلة، لا، ليس محرما للوالدة. يعني بالنسبة تقولين ولد طليق أختي، يعني الآن الرجل هو محرم لوالدتك، محرم لوالدتك بالنسبة لهذا الرجل. إذا سألت تقولين ابنه من امرأة ثانية، نعم يكون محرم على والدتك. لماذا؟ لأن بمجرد أن عقد على أختك حرمت أمك عليه، ولذلك بمجرد عقد على أختك حرمت أمك عليه، فابنه أيضا يحرم على والدتك. مريم تسأل تقول: ما حكم لبس الذهب المحلق؟ أختي الفاضلة، ما في بأس، جماهير أهل العلم على مشروعية وجواز لبس المرأة للذهب المحلق. والذهب المحلق هو ما كان على شكل حلقة، سواء خاتم أو سوار أو قلادة، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا لا يجوز، وله أدلة في ذلك كثيرة، لكن الراجح هو قول جماهير أهل العلم على أن المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب المحلق، وقد كان معروفا في يعني الصحابيات وفي أمهات المؤمنين. أم مطر من عمان تقول: ما حكم قراءة القرآن، أو تقول قراءة القرآن قبل صلاة الفجر، هل هي المقصودة بقوله تعالى وقرآن الفجر؟ الجواب لا يا أم مطر، بارك الله فيك. جماهير أهل العلم من أهل التفسير على أن قول الله جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا صلاة الفجر، وسماها الله قرآنا لأن الإمام يطيل فيها والمصلي يطيل في صلاة الفجر. ولذلك الآن في فجر يوم الجمعة ماذا يقرأ الإمام؟ يقرأ سورة السجدة والإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، وكذلك كان الصحابة كأبي بكر وعمر وربما قرأوا سورة يوسف كاملة أو دون ذلك، وكذلك سورة المؤمنون كان يقرؤونها في صلاة الفجر. والمعنى أخت الفاضلة قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، أما القرآن الذي قراءة القرآن قبل صلاة الفجر هذا من قيام الليل. أم مطر تسأل عن أذكار الصباح، تقول: أنا أقول اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك إلى آخر ما ذكرت. يا أم مطر بارك الله فيك، أولا هذا الحديث اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك ضعيف من حيث الإسناد، ولذلك لا يصح من حيث الإسناد أنه من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنت زدت عليه أيضا، فخلطت عليه كونه أيضا ضعيف، خلطت عليه زيادة وكذلك ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك أخت الفاضل أنصحك بترك هذا الدعاء، وإذا أردت على قول بعض العلماء بأن هذا من فضائل الأعمال والضعف فيه غير شديد أن تقتصري على الوارد، وهو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم أني أصبحت أشهدك، اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، تكتفين بهذا. أما تأتين بالزيادة فلا، هذا على قول من يذهب إلى أن هذا الحديث، وإن كان طبعا بعض العلماء يحسن الحديث من مشايخنا من يحسن الحديث، وبعضهم يقول ضعيف، لكن على كونه ضعيف أيضا ممكن أن يعمل به في فضائل الأعمال. أم مطر تقول: هل خال زوجي من محارمي يجوز لي أني مثلا يعني أطبب وأعمل لتدليك؟ يا أم مطر بارك الله فيك، لا، خال زوجك ليس من محارمك، أخو زوجك ليس من محارمك، أخو زوجك ليس من محارمك، كيف خال زوجك؟ ولذلك يحرم عليك أنك تكشفين عليه وتدلكين له وتلمسينه وتصافحينه، هذا ما يجوز، الله يرضى عليك. فخال زوجك أجنبي عنك، أجنبي عنك، تنبهي لهذا. أم مطر تقول: تفضل يا كريمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، أغلقوا هذا لو سمحت.
عندي أربع أسئلة آني.
يلا على السريع يا كريم.
شيخ الله يرضى عليك، آني أقول يعني من أقرأ القرآن وأنسى آية من أريد ختمة، يعني هم ما تعتبر لي ختمة؟
إن شاء الله.
وهاي وحدة. واثنين يعني من يقولون معينا على أهلنا، يقولون من تختمون القرآن لازم تصدقون أو مثل تسوون فشيء أكل توزعون، ما يصير إلا هيك بالختمة. هاي اثنين. وثلاثة من أحلم بوالدي ووالدتي الله يرحمهم، يعني الآن إحنا وعينا على أهلنا يقولون ما يصير، يعني الميت لازم يريد في الصدقة، حلمت بي لازم يريد يسوي له صدقة وتوزعوا له شيء يعني الخيرات. ومن أقرب أذكار الصباح والمساء آية الكرسي والمعوذات عن يميني، مكتوب عندي يعني عن اليمين وعن الشمال ومن فوق ومن تحت، يجوز يعني يصير هاي الأذكار أقرأها هيك؟
إن شاء الله يا كريمة.
شكرا شيخ، شكرا، الله يرضى عليك.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. توفيق عفوا، أم مطر تقول: ما حكم إنشاء مجموعة واتساب بحيث نعمل ختمة كل واحد يقرأ جزء عن الميت؟ يا أم مطر بارك الله فيك، اتركوا هذا الأمر لأن هذا من المحدثات، بارك الله فيكم. فبالنسبة للاجتماع على قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت بمثل هذه الطريقة، هذه محدثة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما فعلها الصحابة الكرام ولا قال بها يعني مثلا ولا فعلت لمن مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء تكلموا على موضوع أن يقرأ الإنسان القرآن بنفسه ويهدي ثواب هذه القراءة، هل هذا مشروع أو لا؟ على قولين، قول بأنه مشروع لأنه من جملة الأعمال التي يمكن أن يهدى ثواب الميت، والقول الآخر بأنه غير مشروع، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. فلذلك أختي الفاضلة لا تفعلون هذا الفعل. الميت أفضل ما يقدم له الدعاء، أكثر له من الدعاء، ثم بعد ذلك الصدق، والدعاء أفضل من الصدق. يعني إذا دعوتم للميت هذا أفضل شيء، ثم بعد ذلك الصدقة، هذا الذي عليكم. بارك الله فيك. توفيق من ليبيا يقول يعني إذا كانت الضحية مثلا سعرها 850، هل يجوز للشخص أنه يماكس فيها مثلا أو شيء، أو أنه يعني يشتريها مباشرة؟ أخوي توفيق بارك الله فيك، إذا كان سعر الأضحية طبيعي ومناسب وهذا سعرها في السوق، لا يماكس. فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستسمنون الأضاحي ويأخذون الطيبة منها والغالي. أما إذا كان لا، فيه مخادعة، مثل ما يحصل للأسف الشديد استغلال كثير من أصحاب الأغنام فترة الأضحى فيضاعفون القيمة، لا، ممكن لك أن تكاسر وتماكس وتقول له يعني هذا السعر كثير، يعني سعرها إذا كان 850 في السوق يبيعها لك ب1700 يأخذ الضعف، هذا غير صحيح. 850 ربح عليها، كيف الآن يدبل يضاعف القيمة؟ فممكن في مثل هذه الحالة بارك الله فيك إذا رأيت بأنك غبنت بهذا السعر غبنا فاحشا. توفيق يسأل عن الصلاة الجهرية، يعني يقول بالنسبة لقراءة الفاتحة المأموم ماذا يفعل؟ توفيق بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل وعريض في القديم والحديث. الراجح من أقوال أهل العلم أن المأموم بعدما ينتهي الإمام من القراءة يقرأ بعده، ولو كان قد شرع في قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. فإذا انتهى الإمام من القراءة قراءة الفاتحة وترك مجال، سكت مثلا، تقرأ. إذا ما ترك مجال وشرع في قراءة السورة أو الآية، خلاف. الراجح بأنك تقرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، فتقرأ بارك الله فيك بينك وبين نفسك ولا تجهر بقراءتك. يوسف من عجمان يقول والدتي كبيرة في السن وعندها أمراض مزمنة وهي في العدة، تقول راحت المستشفى وكشفوا عليها أطباء وممرضات غير مسلمات، هل عليها شيء؟ ما عليها شيء يوسف، طمن جدتك، سلم عليها وقول الحمد لله على السلامة وما عندها إلا العافية، ما في بأس. المرأة المحادة اللي في العدة، عدة الحداد وفاة زوجها، يجوز لا تذهب للطبيب. إذا ما وجدت امرأة طبيبة يجوز أكشف عليها الطبيب، وكون كشفت عليها ممرضات غير مسلمات ما يضر عدتها على ما هي عليه، الحمد لله رب العالمين، هذه ضرورة. بارك الله فيك يوسف. طبعا أنت تقول أنا ما أدري والله، تقول يعني طلبة علم، أنا ما أعرف ولا أعرفهم. ممكن عندكم جمعية حتى في عجمان عندهم ما شاء الله شيء من هذا القبيل، ممكن تراجع الجمعيات اللي عندك بارك الله فيك، عندهم حج البدل ويعلنون إعلانات في الشوارع إذا جاء مثل هذا الوقت، يعلنون فيه من خلال أيضا وسائل التواصل، تواصل معهم وقل لهم هذه قيمة حجة بدل ويرسلونها لك بارك الله فيك. كريمة من العراق تقول أنا أقرأ القرآن يعني أنسى آية أحيانا، هل تذهب علي الختمة؟ الجواب لا يا أخت الفاضلة، النسيان عارض من عوارض الأهلية، النسيان سبب من أسباب يعني النسيان يكون عذر في رفع الإثم والجناح وفي أيضا إكمال العمل. فاطمئني يا أخت الفاضل، إذا ختمت القرآن وكنت نسيتي آية شاكة أو نسيتي ختمة، هذه كاملة ولله الحمد والمنة. خلاص كريم الله يرضى عليك، المخرج يقول خلاص انتهى الوقت، باقي لك 3 أسئلة إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب عليها. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.